ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الجمعة الموافق 17 نوفمبر 2023. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. حركات الكفاح المسلح تعلن تخليها عن الحياد والاصطفاف على جانب الجيش، ومجلس الأمن يعقد جلسة بشأن السودان. قوات الدعم السريع تعلن اتفاق مع الحركات المسلحة على تشكيل قوة مشتركة، والدكتور جبريل إبراهيم ينفي. معارك عنيفة في أمدرمان بين الجيش والدعم السريع، وقوات الدعم السريع تعتزم الهجوم على الضعين. الحرية والتغيير تواصل اجتماعاتها في القاهرة وتناقش الورقة التنظيمية، ووفاة عشرات الأطفال المسنين في معسكر كلمة بسبب سوء التغذية. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا مع محمد سليمان. أعلنت عدد من حركات الكفاح المسلح الموقع على اتفاق سلام جوبا تخليها عن الحياد والمشاركة في العمليات العسكرية في كل الجبهات بدون تردد. واتهم البيان الذي تم تلاوته في مؤتمر صحفي ببور السودان يوم الخميس بمشاركة مني أركم الناوي وجبريل إبراهيم ومصطفى طنبور وصلاح ولي ممثل لتجمع قوى تحرير السودان، قوات الدعم السريع بالسعي لتفتيت البلاد وتقسيمها بالمشاركة مع الميليشيات الأجنبية والمرتزقة، واتهمها بتنفيذ أجندة أجنبية. كما اتهم البيان تشهد بدعم الدعم السريع وإمدادها بالمؤن والعتاد العسكري والمرتزقة عبر فتح أراضيها ومجالها الجوي، مؤكدة إنه أمر يستنكره المواطن التشادي. وأضاف في هذا الخصوص:
نعلن خروجنا عن الحياد وندين بشدة تلك الانتهاكات من الميليشيات، ونعلن عن مقاومتنا بشدة لهذه الممارسات. كل هذه التطورات تجعلنا في حل عن أي حياد، ونعلن مشاركتنا في العمليات العسكرية في كل الجبهات.
وأدان البيان نقل قوات الدعم السريع الحرب إلى كردفان ودارفور، مبينا أن أمر تقسيم البلاد أصبح قاب قوسين وأدنى. وأعلنت الحركات وقوفها ضد تفتيت البلاد وتقسيمها بواسطة الدعم السريع ومن وصفتها بالميليشيات الأجنبية والمرتزقة. واتهمت الحركات الدعم السريع بارتكاب جرائم تتمثل في اقتيال أطفال والنساء وكبار السن وزعماء الإدارة الأهلية وقيادة المجتمع المدني. وقالت إن قوات الدعم السريع ارتكبت انتهاكات تتمثل في قتل المواطنين على أساس العرق، وتأسيس معتقلات في الخرطوم ومروابة والجنينة ونيالة وزالنجي ومكدادة، وحبس المواطنين بجريرة تهم سياسية ملفقة. وأضاف في هذا الخصوص:
ولهذا قررنا أن نقف ضد مشروع تفتيت البلاد وتقسيمها الذي تقوم به ميليشيات الدعم السريع وميليشياتها الأخرى الأجنبية والمرتزقة. نرى أن نقل الحرب وطريقة ممارساتها وإلقاؤها لكل مكونات السودان.
من جانبه قال الدكتور جبريل إبراهيم في المؤتمر الصحفي أنهم اتخذوا موقف الحياد في بداية الحرب من أجل قيامهم بالوساطة. وقال في المؤتمر الصحفي: اتخذنا مبدأ الحياد من أجل القيام بالوساطة. وقال إن مشاركة أيادي خارجية في الحرب الدائرة والميليشيات التي وفدت من شمال وغرب وسط أفريقيا جعلنا ننظر إلى الحرب بمنظار مختلف. وأكد تمسكهم بالدفاع عن وحدة السودان، مشيرا إلى نقل قوات الدعم السريع الحرب إلى دارفور يأتي في إطار الخطة باء التي تعني تقسيم السودان وتكرار التجربة الليبية. وأضاف في هذا الخصوص:
الشعب السوداني انتظر هذه اللحظة طويلا، وسمعنا حديثا وصل مرحلة الحديث الجارح في كثير من الأحيان تجاه موقفنا من الحرب الدائرة. ربما كان ذلك عشما في الحركات المسلحة.
وكشف مني أركم الناوي رئيس حركة تحرير السودان وحاكم إقليم دارفور في مؤتمر صحفي في بور السودان يوم الخميس عن مقتل 50 من القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح في دارفور أثناء تأمين القوافل والمواطنين والأسواق والبنوك والطرق. وقال إنه توصل إلى أهمية التخلي عن الحياد بعد تأكده أن الهدف من الحرب هو تقسيم السودان، وذلك من بعد لقائه بقادة دول ومنظمات أوروبية وسفراء وصناع قرار. وأضاف في هذا الخصوص:
وبناء على وقائع جمعتها وشاهدتها فانطلقت خائفا بأن تقسيم السودان يمضي يعني بطريقة بخطوات متوازنة جدا وبأيادي خارجية وليست أيادي سودانية.
أعلنت قوات الدعم السريع صباح الخميس إن قائد ثاني الدعم السريع عبد الرحيم دقلو اتفق مع عدد من قيادات حركات الكفاح المسلح على تشكيل قوة مشتركة مع قوات حركات الكفاح المسلح لتأمين إقليم دارفور. وبحسب البيان الذي نشرته قوات الدعم السريع، فإن الطرفين اتفقا خلال اجتماع على العمل والتنسيق المشترك من أجل أمن واستقرار الإقليم وحماية المواطنين وعدم السماح لدعاة الفتنة بالعبث باستقرار الإقليم لا سيما في مدينة الفاشر. واتفق الطرفان خلال الاجتماع على محاربة الظواهر السالبة التي تحدد الأمن والاستقرار والتمسك باتفاق سلام جوبا وتطويره للوصول لاتفاق سلام شامل ودائم. نفى الدكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة أي اتفاق مع قوات الدعم السريع على تشكيل قوة مشتركة. وصف في مؤتمر صحفي ببور السودان يوم الخميس البيان الذي نشرته قوات الدعم السريع في منصتها الإلكترونية بشأن الاتفاق مع القيادة العسكرية لحركات الكفاح المسلح بأنه تشويش، وقال إنهم لم يتفقوا مع الدعم السريع على تشكيل قوة مشتركة. وأضاف: لا يمكن أن نتفق معهم وأيديهم ملطقة بالدماء وهم متهمون بانتحاك حقوق الإنسان. وأضاف في هذا الخصوص:
نحن لم نتفق مع التمرد على أي شكل من أشكال الحكومة، وليس لنا أي توجه للاتفاق معهم على قوة مشتركة، لأن الآن مظهر التمرد في أعين الشعب السوداني وفي أعين العالم لا يتيح لأي أحد، لأنهم الآن أيديهم ملطخ بالدماء.
كشف الشيخ إسحاق محمد عبد الله رئيس الإدارة العامة لتنسيقية معسكرات النازحين واللاجئين أن وفاة 45 طفلا و60 من كبار السن في معسكر كلمة خلال 4 أشهر الماضية جراء نقص الغذاء. وقال الشيخ إسحاق لراديو دبنجا إن الوضع الإنساني في المعسكر متردي، مشيرا إلى وصول نحو 70,000 نازح من مدن محليات جنوب دارفور، وهو ما يقارب عدد النازحين القدامى في معسكر كلمة. ونبه إلى أن المواد الغذائية شارفت على النفات. وأضاف في هذا الخصوص:
هذه تقريبا عندنا زي 45 طفلا يعني توفيت لمدة 4 شهور ولا 5 شهور، يعني هسي موجود يتوفوا وفي كبار السن برضو يتوفوا، برضو عددهم تقريبا بجي يعني 58 يعني كبار السن برضو يتوفوا، برضو سببهم سوء التغذية يعني وده سيء جدا.
من جانبه حذر الشيخ إبراهيم أحمد رئيس سنتر 3 في معسكر كلمة في حديث لراديو دبنجا من العواقب الوخيمة في حال عدم وصول المواد الغذائية إلى المعسكر حتى ديسمبر المقبل. وأكد توقف المساعدات الغذائية للنازحين في المعسكر وغيره من المعسكرات منذ اندلاع الحرب وتوقف أمل المنظمات. وأضاف الشيخ إبراهيم: يواصل المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير اجتماعاته في العاصمة المصرية القاهرة يوم الخميس اليوم الثاني، حيث ناقش الورقة التنظيمية. وقال جعفر حسن المتحدث باسم الحرية والتغيير أن موقفه منذ بداية الحرب هو التواصل مع دول الجوار. وأوضح في مقابلة مع راديو دبنجا أنهم في الحرية والتغيير يدعمون أي خطوة من أحد طرفي الصراع ترمي لإيقاف الحرب وإعادة تأسيس الدولة السودانية. ولفت إلى أن الهدف من الاجتماع هو كيفية بناء أكبر جبهة مدنية تعمل على إيقاف الحرب وتأسيس الدولة السودانية. وأضاف جعفر حسن المتحدث باسم الحرية والتغيير لراديو دبنجا:
لنا أولا الحرية والتغيير ده موقفة من الأول من بداية الحرب وهي إيقاف الحرب والتعاون مع دول الجوار، والحمد لله أنه في ناس كثار الآن بدوا يرجعوا لموقف الحرية والتغيير المعلن من بداية الحرب في التعاون مع دول الجوار. فأفتكر أنه أي خطوة لإيقاف الحرب الناس يمشوا فيها لاستعادة تأسيس الدولة السودانية دي مسألة جيدة. نحن لحد الآن نأمل أنه يكون الزيارات في هذا الإطار يعني، فإذا في هذا الإطار الحرية والتغيير تدعم أي خطوة إيجابية يقوم بها أي واحد من أطراف الصراع القائم الحالي في عملية إيقاف الحرب وإعادة تأسيس الدولة السودانية.
قال الخبير العسكري اللواء معتصم عبد القادر الحسن إن نهاية الحرب ستكون لصالح القوات المسلحة السودانية، لأنها تعمل بأساليب تكتيكية ورؤية استراتيجية لمجمل الأوضاع في السودان. وقال في مقابلة مع راديو دبنجا إن الوضع العسكري الآن يسير في صالح القوات المسلحة، وما تبقى من عمليات فقط للتمشيط والتنظيف ربما تأخذ وقتا. وقال إن انسحاب القوات المسلحة من الفرق والحاميات بدارفور هو انسحاب تكتيكي، ومن السهل أن تعود لتنظيف المناطق. وأكد إن منطقة سلاح المدرعات تم تنظيفها وتجري عمليات التمشيط في مناطق جبرة والكلاكل والأزهري بالإضافة للصحافات. ولفت إلى أن منطقة جبل أولياء تحت سيطرة القوات المسلحة. وأضاف الخبير العسكري اللواء معتصم عبد القادر الحسن لراديو دبنجا:
كما كنا نتحدث في بداية الحرب أن هذه الحرب نهايتها لصالح القوات المسلحة السودانية، لأنها تعمل بأساليب تكتيكية ورؤية استراتيجية لمجمل الأوضاع في السودان. فأنا أعتقد أن الوضع الآن يسير في صالح القوات المسلحة. ما بقي الآن من عمليات أنا أعتبرها عمليات تمشيط وعمليات تنظيف قد تأخذ وقت ليس بالقصير، ولكن الوضع العسكري بالذات في دارفور في الحاميات وفي الفرق التي انسحبت منها القوات المسلحة الوضع هنالك سهل للغاية، وهذا انسحاب تكتيكي على أمل أن تعود هذه القوات وتستطيع تنظيف كل المنطقة من هذه الميليشيا المتمردة.
شنت القوات المسلحة صباح الخميس قارات جوية عنيفة على ارتكازات الدعم السري في محيط الإزاعة بأم درمان، فيما قتل 3 أشخاص وأصيب آخرون في منطقة جبل التوم وتحامد في أم درمان صباح الخميس جراء القصف المدفعي بواسطة الدعم السري. وأكد مواطنون لراديو دبنجا وقوع معارك عنيفة بين الجيش والدعم السري ناحية أم درمان القديمة وسلاح المهندسين منذ الصباح الباكر. وفي الخرطوم أعلن الجيش سطح هجوم جديد شنته الدعم السريع على جبل أولياء يوم الأربعاء وتدمير عربات قتالية ومدرعات. من جهة أخرى رصد مواطنون في المنطقة 70 مفقودا منذ تصاعد المعارك خلال الأسبوع الجاري. أمهلت قوات الدعم السريع الجيش حتى يوم الأحد لانسحاب مقر الفرقة 20 مشاة في الضيم محددة بالمواجهات العسكرية. وقال الصحفي من شرق دارفور أن قوات ضخمة من الدعم السريع ارتكزت منذ يوم الأربعاء في منطقة أمريقات بالغرب من الضيين. وأوضح أن قوات الدعم السريع أرجعت هجومها إلى يوم الأحد بعد تحركات من رجالات الإدارة الأهلية، وأمهلت الجيش إلى يوم الأحد للانسحاب. وأوضح مواطنون من المدينة لراديو دبنجا أن قوات الدعم السريع دخلت إلى المدينة مستقلة عدد كبير من المواتر. وأضاف في هذا الخصوص:
هنالك قوات من الدعم السريع، قوات كبيرة بمنطقة أمورقات، ومنطقة أمورقات هي منطقة زراعية ومشروع زراعي كبير بالقرب من حاضرة الولاية مدينة الضعين، تجري الوساطات والتدخلات من قبل الإدارة الأهلية بالولاية لمنع دخول هذه القوات لتدارك وقوع أي اشتباك.
يعقد مجلس الأمن اجتماعا بشأن السودان يوم الخميس في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت السودان بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. ويستعرض المجلس تقرير ببعثة اليوناتامس خلال 3 أشهر الأخيرة في جلسة مفتوحة تليها جلسة مغلقة. وتواصل الدول الأعضاء مباحثاتها حول مشروع قرار بريطاني بتجديد تفويض بعثة اليوناتامس قبل نهايته في 3 ديسمبر. أصدرت 50 منظمة سودانية ودولية بيانا بمناسبة مرور 7 أشهر الحرب مطالبة باعتماد حظر لتوريد الأسلحة يشمل جميع أنحاء السودان. وحذرت في بيان من مخاطر وقوع المزيد من الفظائع في السودان داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة. أعرب الصحفي الهولندي والمختص بالشؤون الأفريقية كورت لينداير عن قلقه إذا انتشار الكراهية في السودان. وقال في مقابلة مع راديو دبنجا إن الإباتة الجماعية تستغرق 150 عاما حتى تصبح حقيقة تاريخية. وحول ضرب البنية التحتية قال لينداير إن مثل هذا التخريب والتحطيم لا يحقق نصرا. وقال إن إعادة الأوضاع إلى طبيعتها في السودان بعد الحرب الأمر سيكون أصعب بمئات المرات مقارنة بما حدث للصومال جراء الحرب. وأضاف في هذا الخصوص:
But what worries me most is the hatred.
ما يشعرني بالقلق هو انتشار الكراهية. هل تعلم أن الإبادة الجماعية تستغرق 150 عاما حتى تصبح حقيقة تاريخية؟ وما يجري الآن إن كان تطهيرا عرقيا أو إبادة جماعية ليس هو الموضوع. ما يهم هو أن خرابا كبيرا لحق بنفوس الناس والكراهية انتشرت في كل المكان. ميراث هذه الحرب سيكون محسوسا لعقود وعقود.
الخبر الأخير في النشرة، أكدت وزارة الصحة بولاية القضارف تسجيل 27 حالة مؤكدة بالإسهال المائي الحاد يوم الثلاثاء، ليرتفع بذلك المعدل التراكمي للإصابة بالمرض منذ بدء انتشاره في 26 من أغسطس الماضي إلى 1482 حالة. وأشار التقرير اليومي لحمى الضنك أن تسجيل 58 إصابة مؤكدة بالمرض ليوم الثلاثاء ليرتفع بذلك المعدل التراكمي للإصابة بالمرض إلى 2539، فيما لم تسجل أي حالة وفاة. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي ودمتم بخير.
راديو دبنجا،
راديو دبنجا.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه ابتداء من يوم 29 من شهر 10 الجاري، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية، وهي 1:40 بزبزبة مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 8 على الموجات 19 بزبزبة مقدارها 15550، 16 بزبزبة مقدارها 17555، و 25 بزبزبة مقدارها 11640. أكرر، 15550، 16 بزبزبة مقدارها 17555، و 25 بزبزبة مقدارها 11640.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. ضيفنا في هذه الحلقة هو الدكتور هيثم فتحي، الخبير الاقتصادي، وسيتحدث حول زيارة وفد الحكومة بقيادة مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة وعضوية وزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم إلى الصين، حيث طرح الوفد طريقة سداد الديون الصينية عبر زيادة الاستثمار في مجال النفط. للتحليل الاقتصادي لهذا الطرح ولمجمل الزيارة والاستثمارات الصينية في السودان، وفي البداية بنقول له مرحب بك يا دكتور في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا جدوى الاستثمارات الصينية وجدوى طرح الحكومة لسداد الديون بهذه الطريقة.
بالنسبة لدولة الصين، معروفة الصين هي يعني من أكثر الدول التي أثبتت جديتها وأثبتت استثماراتها النجاح في السودان في كثير من المجالات، في مجال البنى التحتية، في المجال الزراعي، في مجال النفط اللي هو كان يعني ثمرة التعاون بين السودان ودولة الصين. فالصين من تاريخياً تعتبر من أفضل الدول التي ساهمت استثماريا في السودان، ومن أنجح الاستثمارات هي الاستثمارات الصينية. ولذلك دائما يعني الحكومة السودانية بتنظر إلى الصين كدولة بعين الاعتبار في كثير من المجالات، من ضمنها المجال الاستثماري. لذلك لجأت الدولة الآن في الظرف الآني اللي بيعاني منه السودان، عدم الاستقرار الاقتصادي وعدم الاستقرار الأمني وعدم الاستقرار السياسي، إنها تتوجه شرقا. وأول ما كان التوجه، أول توجه هو كان لدولة الصين لجديتها دائما في الاستثمارات. نعم، في تقديري إنه موضوع الديون، هناك ديون منذ انفصال دولة جنوب السودان من العام 2011، هناك بعض الديون المتراكمة على السودان للصين، وهي ديون تجارية ليست ديون سيادية، هي ديون تجارية فيما يختص في ملف البترول وصادرات النفط ونصيب شركات صينية كانت تعمل في السودان. لذلك توقفت، أو الصين كان عندها رأي آخر في إنها تستثمر في السودان فقلت استثماراتها. أضف إلى ذلك العامل الأهم هو عدم الاستقرار السياسي والأمني وحتى الاقتصادي، في إنه جعل من الصين تحد من استثماراتها في السودان. الآن زيارة الحكومة الانتقالية بقيادة نائب رئيس المجلس السيادي ووفد وزاري، بعتقد إنه هو توجه نحو مزيد من الإصلاحات الاقتصادية وعودة العلاقات السودانية الصينية اقتصاديا واستثماريا. الدعوات في تقديري هي دعوات متجددة وقديمة متجددة، في إنه الصين تقوم بالاستثمار في السودان أو عودتها للاستثمار في السودان في مجالات كثيرة. طبعا الصين كدولة عظمى وكتلة اقتصادية كبيرة جدا ودولة لها وزنها على مستوى العالم في كافة المجالات، فهي بتكون مكسب كبير جدا لأي دولة تستثمر فيها، وخاصة إنه السودان يعتبر من البوابة الأولى كانت للاستثمارات الصينية في أفريقيا، لكن تراجعت هذه الاستثمارات منذ العام 2011 بعد انفصال دولة الجنوب. الدعوة هي دعوة متجددة دائما يعني بتتجه الأنظار شرقا نحو الصين في إنها تعود باستثمارات إلى السودان. لكن طيب في تقديري الآن
واصل أيوه
نعم أيوه، لكن في تقديري الآن حقيقة يعني ليس من الوقت المناسب في إنه دول أو أي مستثمر كانت دولة أو كان شركة أو كان كيان اقتصادي إنه يجازف بالاستثمار في السودان لعدم الثبات في السياسات الاقتصادية وعدم الاستقرار الأمني والسياسي في السودان.
طيب في ظل الاضطراب اللي بتشهد مناطق البترول اللي تحولت لمناطق عمليات، إلى أي مدى يمكن أن المستثمرين يعني تشجعوا ويستثمروا في المناطق دي؟
طبعا الآن عدم الاستقرار الأمني وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي وكل ما تشهده الآن الدولة السودانية من اضطرابات، في تقديري ليس مشجع بأن يكون هنالك عودة لشركات كبيرة إنها تستثمر في السودان، خاصة إنه الاستثمار النفطي يعتبر من أكثر وأضخم الاستثمارات التي تحتاج إلى رؤوس أموال، فكيف لدولة أن تجازف أو لشركة بترولية أنها تجازف وتغامر برأس مال في باستثمارات في مناطق مضطربة، خاصة إنه مناطق إنتاج البترول هي ليس في الخرطوم وليس في الولايات الآمنة، هي الآن في دائما حقول البترول والمناطق المرادة الاستكشاف فيها هي في مناطق الأزمة الحالية وعدم الاستقرار اللي احنا بنسمع به يوما إنه بيتسع رقعته.
طيب أيضا في مشروع لإنشاء ميناء في أوسيف في ولاية البحر الأحمر الاستفادة منه في مجال الركاب إلى الأردن إلى مصر إلى دول تانية بالإضافة لأغراض أخرى.
طبعا الدعوة طبعا البحر الأحمر في تقديري أنا الآن كمنطقة البحر الأحمر هي منطقة حتى الآن لم يتم الاستفادة منها الاستفادة القصوى عبر إنشاء الموانئ وعبر إنشاء المناطق الحرة وعبر إنشاء المناطق الصناعية والمناطق التعدينية. منطقة البحر الأحمر ما زالت لم تستكشف بعد في تقديري، فذلك أي استثمار في الوقت الراهن أنا بعتبر أنه هو يعتبر استكشاف لمنطقة البحر الأحمر والاستفادة من الثروات الطبيعية اللي بتمتع بها السودان. فمثل هذه الدعوات هي دائما يعني بتعمل وتصب في نهضة وتقدم منطقة البحر الأحمر. ميناء مثل ميناء أوسيف أنا بعتقد إنه يعني الآن ليس نحن يعني في حوجة لميناء لركاب، الآن السودان ممكن أن يستفيد من موانئ ضخمة جدا تعمل على تسليل حركة التجارة وتعمل على الاستفادة من موقع الثقر السوداني في أنه يكون منطقة لتجارة دولية ولمنطقة صادر ووارد، والاستفادة من الموقع الجغرافي باستفادة الدول المغلقة التي تحد السودان ودول الجوار إنها تستفيد من موانئ السودان بطاقة استيعابية كبرى بإنشاء موانئ ضخمة جدا تستفيد من الموانئ السودانية، وأن يكون في موانئ أكثر سعة وموانئ يعني تضيف وتعمل على فك الاختناقات اللي بتعاني منها الموانئ السودانية الحالية الشغالة. والخط خط الساحل السوداني في البحر الأحمر كبير جدا ويمكن الاستفادة منه في كثير من الموانئ، فالدعوة أنا في تقدير أنها دعوة يعني في جات في وقت يمكن الاستفادة منه في الاستكشاف والاستفادة من الموارد الطبيعية لولاية البحر الأحمر والسودان عموما أنه استفاد منه.
في ختام هذه الحلقة بنشكر الدكتور هيثم فتحي على الإفادات المهمة اللي قدمها لنا في الجانب الاقتصادي خاصة ما يتعلق بالاستثمارات الصينية، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.